بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم باليمن والخير والبركات. أهلا بكم إلى حلقة جديدة وطليعة متجددة من طلائع ميدان التربية والتعليم الذي يأتيكم به دائما برنامج طباشير التاسعة مساء كل يوم أحد عبر قناتكم قناة دليل الفضائية. في طباشير عودناكم على طرح الجديد والمفيد في ميدان التربية والتعليم بكل مستوياته وأطيافه. أتينا بالمسؤول وأتينا بالمستفيد. في لقاءات ماضية تحدثنا عن كل من الموضوعات، لكن هذا الموضوع هو متميز لأن إلحاح المشاهدين على قضية ترجمة لغة الإشارة وأيضا ميدان ذوي الإعاقة في المدارس في التعليم العام هام جدا. قبل أن أبدأ بأي شيء أسعد بالتواصل معكم عبر وسائل الاتصال من مواقع التواصل الاجتماعي، حساب تويتر وأيضا الفيسبوك، وكذلك البريد الإلكتروني tabashir@idelid.tv. تتحفون دائما بإبداعاتكم ومشاركاتكم وأيضا ملاحظاتكم على البرنامج. إن شاء الله تعالى في القريب العاجل في النسخة القادمة لبرنامج طباشير نعود كما كنا على الهواء مباشرة، لأن حقيقة يعني عتب كبير يجيني على هذا الموضوع. قبل أن نخرج إلى التقرير سوف نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع هام وهو لغة الإشارة في المدارس بين الصم والمترجمين. هذا الموضوع عن مترجمي لغة الإشارة جاء على محاور عديدة. أولا، واقع مترجمي لغة الإشارة في المدارس التي تدرس الطلاب المعاقين سمعيا، أيضا الوسائل والاحتياجات لمترجمي لغة الإشارة، كذلك مترجمي لغة الإشارة بين التعليم العام والتعليم العالي والفروقات بينهما في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، كذلك مجالات عمل مترجمي لغة الإشارة مقصورة على الفصل وفين المدرسة ولا خارج المدرسة، أيضا مترجمين والمشاركات الخارجية إن كانت دولية أو داخلية مثل الشرط والمحاكم والمصارف، من يقوم على هذه المهمة للصم في السعودية تحديدا وفي وطننا العربي ككل. قبل أن نخرج أيضا مرة أخرى لتقريرنا، ضيفي هنا هو خبير في لغة الإشارة ومترجم لغة الإشارة وأول مترجم حكومي في السعودية لترجمة لغة الإشارة في التعليم وأيضا خارج التعليم، هو الأستاذ أحمد بن خليفة الفهيد. أستاذ أحمد مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور، حياك الله.
سعداج بتواجدك.
وأنا أكثر سعادة والله.
والجمهور أكيد دائما يشوفك تؤشر اليوم. نعم. يشوفك تتكلم
هالمرة هي
على الموضوع هذا. إحنا عندنا تقرير خاص أبو ريان عن القضية، نشاهد بعد ذلك ثم نعود لمواصلة حديثنا وأول محاورنا. طيب. إذن مشاهدي الكرام، تقرير هذه الحلقة عن مترجمي لغة الإشارة في المدارس، نشاهده سويا ثم نعود، كونوا معنا. تحدثنا عبر مسيرة طباشير عن معلمي الصم ينطقون في جزئنا الأول وجزئنا الثاني، إلا أن أحد أهم أجزاء تلك العملية التعليمية للصم تحديدا هم مترجمي لغة الإشارة. فالمعلمون الذين يتخرجون من مدارس التعليم العالي وفي الجامعات تحديدا لا يزالون غير قادرين على توصيل المعلومة بلغة الإشارة الموحدة عربيا وعالميا. فلازلنا نخلط بين المفاهيم، هل معلمي التربية الخاصة أو معلمي تربية وتعليم الصم هم ذاتهم يجب عليهم ترجمة لغة الإشارة إلى الصم، أم أن هناك مترجمي خاصين بلغة الإشارة يقومون على ترجمة اللغة المنطوقة في الفصول الدراسية ليوصلون المعلومات إلى الطلاب والطالبات؟ ولا زال الحديث عائما والاستفهامات تتكرر، من هم مترجمو لغة الإشارة وما هي طبيعة عملهم في ميدان التعليم العام؟ وهل هم يحملون شهادات البكالوريوس كحد أدنى للقيام بعملية الترجمة للغة الإشارة؟ وهل هم يتعلمون أساسيات اللغة كما يتعلمون الأساسيات الأخرى في أي لغة أخرى؟ أم أنها تكتسب بالمهارات الحياتية اليومية وعليها يصبح المترجم معترفا به في ميادين حكومية وأهلية؟ إلا أنه في دراسة عرضناها هنا في برنامج طباشير أن أول مترجم لغة إشارة يعين على وظيفة حكومية كذلك عام 1428 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فعام 1428 يعلن أول وظيفة حكومية لمترجمي لغة الإشارة، وهذه المعلومة توصلنا إلى أن ليس هناك وظيفة خاصة بمترجمي لغة الإشارة، إنما هناك معلمون يقومون بتدريس الصم وضعاف السمع. لمعرفة حقائق أكثر ومعرفة مميزات أكثر ووضع النقاط على الحروف، أتينا اليوم بالمترجمين للغة الإشارة داخل المدارس لنعرض القصة بتفاصيلها والحدث موجزا ومفصلا في محاور عديدة مع ضيفنا الذي وعد بأن يتكلم بكل صراحة ووضوح في حلقة اليوم. فإلى هناك. أهلا بكم مشاهدي من جديد. شاهدنا وياكم هذا التقرير فيه إلماحة عن طبيعة عمل مترجمي لغة الإشارة، وأيضا ما يمكن أن يقال عن مترجمي لغة الإشارة. وبعدين سؤال مهم كان في التقرير، مين هم اللي في المدارس، مترجمين ولا معلمين؟ وأيضا هل هم نفسهم اللي سموهم مترجمين وخبراء مترجمي لغة الإشارة؟ وهل وزارة التربية والتعليم عندها مسار خاص بهذا العمل وهذا المجال؟ لأجل هذا الحديث جعلنا هذا التقرير، وأيضا صدفنا الأستاذ أحمد الفهد الخبير ومترجم لغة الإشارة. بريان مساك الله بخير مرة أخرى،
مساك الله بالنور.
والحديث عن هذا أمر كبير، يعني إحنا نتكلم عن واقع مترجمين لغة الإشارة في المدارس. اللي في المدارس هذول مين هم؟ هم مترجمين ولا معلمين؟ هل المعلم يقف جنب مترجم؟
حقيقة هناك خلط بين المجتمع أنه كل معلم يكون مترجم، وهذا الخلط أوقع يعني أوقعنا في مشاكل كثيرة. حتى أنا في النطاق الشخصي لما يقابلني شخص الميدان ويسلم علي يقول أنت خريج تربية خاصة إعاقة سمعية، يقول له لا، فيستغرب يقول يعني كيف تحصلت هذه اللغة. فالخلط وحاصل وموجود، والمعلم ليس كل معلم مترجم، كما ليس كل مترجم معلم، هناك فوارق كبيرة جدا، لكنه باجتهاد شخصي قد يكون يجمع بين الشيئين. فالخلط واقع، والموجودين في المدارس حقيقة هم معلمين متخصصين في توصيل معلومة معينة في بيئة شرح، في بيئة تربية يعني مخصصة مجهزة مهيئة، لكنه ليس يعني ليس لا يكون يعني معلم أو مترجم لغة إشارة بإطلاقها، ما عدا استثناءات لعدد من الأشخاص الموجودين في الساحة وهم زملائنا كمترجمين لغة إشارة.
يعني اللي موجودين في المدارس هم معلمين.
معلمين فقط.
طيب المعلم الآن يقف جنبه مترجم، وش الصح في الترجمة؟ هل اللي يدرس يترجم ولا الصح أن يكون في معلم جنبه؟
يفترض إنه المعلم يكون مجيد ومتقن لغة الإشارة. يفترض إنه يكون بهذا الشكل، لأنه من الصعب إنك توجد مترجم داخل الفصل. الفصل الواحد ليس من الصعب، هو يوجد كحل مؤقت، لكنه يفترض أن يكون المعلم مهيئ ومدرب لأن يتقن لغة الإشارة، أقلها يتقن التواصل أو توصيل المعلومة في مادته العلمية التي يوصلها للطالب، في هذه أقل الأحوال يعني. لكنه الواقع الحاصل الآن أنه المترجم يعني على فرض أنه المعلمين الموجودين في الساحة الموجودين حاليا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وليس في النص حتى، يعني لا هو اللي متقن لغة الإشارة ولا حتى متقن يعني متقن في عملية التدريس كمعلم مسؤوليته في التعليم. هؤلاء معلمي لغة، معلمي
اللي في المدارس الآن. نعم. تقول انهم لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء.
نعم نعم، يعني لا هو مهيئ اصلا لتعليم الصم بشكل صحيح باي وسيله كانت سوى تنظير معين، ولا هو مهيئ كذلك لان يكون مترجم، فهو واقع في حيره بين الامرين.
وهذه مهمه من؟ طيب
هذه مسؤولية يعني المخرجات اللي تخرجهم، يعني سواء الجامعة وكذلك عملك في رأس العمل، لابد يكون فيه دورات تطويرية يعني على فترات زمنية متقاربة. أذكر كانت وزارة التربية والتعليم في فترة سابقة كانت أيام الأمانة، أمانة التربية الخاصة، كانت تقيم دورات فترية كل ترم أو كل فصل لمنسوبي التربية الخاصة، لكنها الآن توقفت لها أكثر من 5 سنوات متوقفة.
كانت على زمن الدكتور ناصر موسى.
نعم، على زمن الدكتور ناصر موسى الله يذكره بالخير. وكذلك وجود الزملاء الآن المحاضرين في الجامعات كانوا ما شاء الله من المترجمين، الزملاء لنا كانوا على رأس العمل ويقومون بهذه المهمة. فالآن يعني بعد تسرب الحاصل من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للمترجمين لغة الإشارة اللي كانوا يعملون معلمين، أصبح لا يوجد الآن شخص، حتى الآن أقولها، شخص من المعلمين مترجم، ما عدا يعني استثناءات جدا بسيطة يمكن يعدون بالأصابع، ولا تستطيع أن تتكل عليهم في إقامة برنامج أو دورة تدريبية يعني طوال السنوات القادمة في تأهيل هؤلاء المعلمين.
طيب أنتم كمترجمين تعرفون هذا الواقع، أنه واقع مؤسف للطلاب الصم بالذات لما يكون في مراحل أولية ويتم عددهم بهذه الطريقة، هي مشكلة،
مشكلة كبيرة
أصلا. طيب ما في مبادرات لكم أنتم معشر المترجمين لغة الإشارة على وزارة التربية والتعليم؟
والله يوجد مشاركات، لكن مبادرات يعني سبق أن بادرنا من قطاعات أخرى كنوادي الصم مثلا والجمعيات والمراكز، أنه نقيم دورة أصحاب يعني ننشعر وزارة التربية والتعليم أنه عندنا دورة في المقام في المكان الفلاني، يرسلون منسوبهم ليأخذ هذه الدورة، بحكم أنه لا يوجد عندهم دورة حاليا تقام لمنسوبي وزارة التربية والتعليم. لكنه المقترحات سبق أنه يعني خوطبت الوزارة على الأقل، على الأقل ليس مترجمين، على الأقل عين صم من خريجين البكالوريوس.
هذا شيء ليش ما يتم؟
ما أدري، ما أدري شو المشكلة. يعني حتى مقترح يعني التصنيف الوظيفي لإيجاد مساعد معلم موجود، موجود وصادر 1428
في وزارة الخدمة، أنه في تصنيف اسمه مساعد معلم،
مساعد معلم على المرتبة الخامسة. ليش ما يعين عليه الصم خريجين الكليات والجامعات الذي أتأكد أنه الشخص ممكن يحقق أهدافي في التعليم؟
أفضل من الناطق اللي يقوم بتدريس الصم؟
لا، أفضل مو أفضل، يكون مجاور له. يعني يعني أنا رأيت في حلقة سابقة وكنت موجودة ترجم فيها أنه في الأولى ابتدائي يحضر طلاب لا يجدوا لغة الإشارة بسبب أنه الأولياء أمورهم سامعين، فأجعل هذا إعداد له 3 شهور 5 شهور أو فصل كامل يتولها أصل في التدريب في لغة الإشارة، ثم بعدها أقحموا في مسألة أو أدخلوا في مسألة التعليم.
طيب فيما يتعلق أستاذ أحمد بأنتم كمتصنيفكم مترجمين لغة إشارة، معناته أنتم الآن ما لكم أي وجود في فصول التربية والتعليم صح؟
لا حاليا لا يوجد.
ما في أحد
حاليا لا يوجد.
طيب
يفترض أنه يكون يوجد، لكنه حاليا لا يوجد. يفترض أنه يتم تعيين داخل المدارس مترجمين، وسبق لنا تجربة مخاطبة عدد من المعاهد الخاصة بالصم اللي كل طلابها الصم، يفترض أنه يعين فيها مترجم. خوطبت يعني احدى الادارات او المدارس في احد المناطق في المملكه في القصيم لتوظيف مترجمه مؤهله جاهزه ومعها دبلوم وكذا لحاجه المدرسه اساسا لها، محاضرات معينه، ندوات معينه، ورفض يعني رد بارد جدا وغير مجدي، يعني علما انه كان الحق بالخطاب التصنيف الوظيفي ورقمه وتاريخه، ولا في تجاوب حتى من نفس المدرسة ومن نفس المعهد، حتى إدارة التعليم لما خوطبت ورجعنا لها ما كان في تجاوب إيجابي إطلاقا يعني. ولا أدري هل هم يعني يعتقدون المترجم أقل بكثير أنه يتم تعيينه في هالمدرسة. أنا ما أدري شو المبررات اللي تخليهم ترفض إلى هذا الوقت تعيين مترجمين في المدارس. مو بشرط يكون التصريف الوظيفي الذي صدر للمترجم لغة الإشارة لم يذكر أنه يكون سامع،
لم يذكر أنه يكون إيش؟
أنه يكون سامع. قد يكون ضعيف سمع.
جميل.
قد يكون ضعيف سمع، قد يكون أصم متقن للغة العربية إتقان 100% قراءة وكتابة، يتواصل معك بالكتابة، المناهج يمسكها يترجمها لك. فيعني التصنيف الوظيفي معطي حرية، لماذا لا تستفيد من هذه الثغرة ومن هذه الحرية الموجودة في التصنيف الوظيفي؟
طيب فيما يتعلق بكم أنتم كمترجمين، هل في 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 ميدان التعليم ككل تعانون من وجهة نظر زي التعامل الإداري معكم؟ انه المترجم هو بس فقط وسيله يعطي اللي عنده ويمشي، ايش دور المترجم بالضبط؟
المترجم كنترول كبير في مساله التعليم ومساله نقل المعلومه كلها.
كيف
اذا عندك المترجم غير مهيئ وغير مجهز او غير مجهز حتى نفسيا في مساله الاداء الوظيفي او الاداء كمترجم في داخل القاعه او في الماده الفلانيه، مصيبه، ما راح يوصل المعلومه بالشكل الصحيح، يكون تفكيره مشتت، لان مبني الترجمه مبنيه على اسس معينه، منها سرعه التحليل، منها التركيز، منها فهم الماده والموضوع المطروح، يعني عدد من الأساسيات المهمة لا بد أنها تتوفر. إيجاد تعامل إداري غير جيد أو غير 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 محفز للمترجم يعتبر سلبية كبيرة قد تؤثر على نقل المعلومة للطالب أو تحصيل الطالب في المستقبل، وهذا واقع موجود. يعني أنا مترجم، أول ما تعينت كمترجم أول في أكاديميا في أحد الكليات في الرياض. الشاهد انه لو اسندت ماده علميه غير محببه للمترجم، يعني اصبحت فيه يعني اسقاطات كثيره في التحصيل، وبالتالي المخرجات تكون سيئه جدا، وكذا الحال ينطبق على جميع مراحل.
هذه نقطه غير مفهومه مره، يعني مترجم أعطي مادة قصدك ما يفهم فيها؟
ما يفهم فيها أو غير ما يحبها، ما يفهم فيها أو غير يعني لها أثر نفسي سلبي في نفسه. يعني يفترض واحد من المترجمين عندنا رجل كل إلمامه في الجانب الأدبي، أسند له الرياضيات، حاول مع المسؤولين إنه الرياضيات أنا ما أستطيع فيها ولا أمشي، أنا رجل ما أنا كله حتى تخرجت من دراستي أدبي، ما قد مر علي رياضيات نهائيا إلا أيام الابتدائي. فيعني ما في بديل، يعني ما أرغم فيها، فما أبدع فيها ولا أنتج. يعني الطلاب كانت مخرجاتهم سيئة، الاختبارات كانت النتائج جدا سيئة، لأنه هو الكنترول، هو المتحكم في نقل المعلومة ككل. يفترض شخص بهذه الأهمية في نقل المعلومة، وسيلة ليس لك طريق لنقل المعلومة وإيصالها للطلاب إلا هذا الشخص، لابد أنك تهيئ كل السبل أنه تجعله شخص يعني متحمس متفاعل، يعني شخص تضمن أنه ينقل المعلومة وهو أصلا مستمتع فيها أثناء النقل.
جميل. طيب أنا أبغى أرجع لقضية تصنيفكم كمترجمين في لغة الإشارة، هل هم يعني بس أساس قبل ما ننتقل للنقطة، يعني أنت معناتها تتكلم عن دور مترجم في القاعة أو في الفصل الدراسي مثل المعلم؟
نعم،
ممكن يتحكم، يضيف، يعدل، يعطي درجات، يثيب أو يعاقب.
نعم. لكن لا هو عموما المترجم يعني وضعه حساس جدا، ممكن يثيب، ممكن يعاقب، ممكن يتحكم بأمانته في نقل المعلومة ويعرف كيف يوصل المعلومة للطالب، لكن ليس له حقية في مسألة التصرف المفتوح في مسألة المادة أو الموضوع، ممكن يحيد عنها يخرج عنها، هذا ليس له الحق فيها، لأنه هو في الأول النهاية يعني أداة مهمة في مسألة الشرح.
جميل. طيب أستاذ أحمد، إحنا عندنا فقرة خاصة بالأخبار، وهذه الفقرة يعني اليوم بالذات كانت صراحة غريبة لي أنا حتى في أثناء البحث، وفريق الإعداد أعطاني بعض هذا الخبر، بعدين كنت أبغى نستعرضه يعني على السريع. مشاهدي الكرام، جاء على إحصائية مترجمي لغة الإشارة في المملكة العربية السعودية، وجاء في صحيفة شدو الإلكترونية نقلا عن يعني صحيفة أيضا إلكترونية أجنبية أحصت مترجمي لغة الإشارة في العالم العربي. جاءت السعودية متأخرة كثيرا في المرتبة الثامنة بعدد لا يتجاوز 36 مترجم وأكثر من 28 مترجمة للغة الإشارة، بمعدل لا يزيد عن 60 مترجم ومترجمة للغة الإشارة في المملكة العربية السعودية. جاءت هذه المرتبة للسعودية متأخرة لقلة متخصصين وأيضا الماهرين في ما يتعلق بترجمة لغة الإشارة. والجدير بالذكر في هذا الخبر أن هذا أو هذه الإحصائية أخذت على عاتقها وزارة التربية والتعليم أن تكون هي المحجة لعدم تعيين مترجمي لغة الإشارة في مدارس وأيضا تعليم البنات. أستاذ أحمد، أعود لك، هذه إحصائية يعني إن شاء الله أنها دقيقة، العدد كله ما يتعلق ببنين وبنات ما تتجاوزون كمترجمين 50؟
لا، هو أعتقد أنه أقل من العدد،
أقل من هذا العدد. طيب.
يعني ممكن انهم صنفوا واحد المعلمين كمترجم وهو يمكن غير 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 مصنف.
أي.
في وسط الصمن كمترجم. أي. او في وسط الجهات اللي تعمل مع الصم كمترجم، لانه الحقيقه الواقع انا مترجم يعني من نعومه اظفاري بحكم انه وجود في العائله 20 اصم، ف لا يوجد العدد هذا قطعا، غير موجود في الساحه.
طيب اذا كان هذه الطريقه يعني او احنا نطالب وزارة التربية والتعليم وإلى آخره بتعيين مترجمين، كيف راح يجيبون مترجمين من وين؟
هالمشكلة حتى في الساحة ما تبلاقي، يعني الساحة قليل جدا، لأنه ما يوجد محفز. هذه الوظائف لو أنه أعلنت قبلها بستة شهور أضمن أنه سيقاتل عليها الأشخاص الذين يملكون مؤهلات جيدة وعندهم قابلين أنهم يتعلموا لغة الإشارة ويصبحون مترجمين. لما يجيك مترجم يقول والله ما لي مستقبل كمترجم لغة إشارة كوظيفة حكومية، أنا كنت أشتغل وظيفة أخرى غير مسمى مترجم لغة الإشارة، لما خرج التصنيف تم تعييني عليها. لما يكون الشخص أصلاً أنه فاقد الأمل في تعيين وظيفي أو استقرار وظيفي في المستقبل، لن ينظر للترجمة كدخل أساسي له، كوظيفة ممكن أنها تؤمن له يعني احتياجاته في المستقبل.
أنت تقصد أن الوظائف التي تعينوا عليها أنتم مترجمين ما هي جيدة؟
لا، ما كانت موجودة ولا هي معلنة. الآن لو أخاطب الجمهور أنه يوجد مترجم لغة إشارة وظيفة اسمها كذا كذا غير معروفة.
أنت أول مترجم حكومي.
نعم.
أول مترجم في السعودية.
نعم.
عين على وظيفة مترجم لغة إشارة.
نعم.
وأنت؟
من أربع سنوات. 1429.
طيب قبل ما تعين أربع سنوات وين كنت؟
كنت على وظيفة إدارية.
وظيفة إدارية.
وظيفة إدارية.
عقد مستقل يعني.
نعم، كنت وظيفة إدارية.
وتم ترسيمك على قرار معين.
على خاطبت، طبعا كان التصريف الوظيفي يدرس من سنتين، يعني استغربت سنتين هم يدرسون التصريف الوظيفي. وخاطبت يعني جاء طبعا القرار في مسألة يعني نقل أو تغيير في مرسوم ملكي، في تغيير أي شخص يعمل في طبيعة عمل غير مغايرة طبيعة عمله، أنه يتم نقله للوظيفة اللي هو يشغلها أصلا أو تتوافق مع طبيعة عمله، كان طبيعة عملي مترجم. فخاطبت الوزارة مرتين، وزارة الخدمة المدنية، في مسألة أنه لا بد أنكم تتعجلون في مسألة إصدار التصنيف، وفعلا صدر، لكنه صدر مخيب للأمال حقيقة. ومع ذلك لم ألوي جهدا في النقل إليه، يعني لا يوجد بدلات أبدا، ولا يوجد لائحة معينة تحفظ حقوقك. أنا كمترجم لغة إشارة، بكرة يجيني واحد يقول والله أنت مترجم، لا تشيل جدول، تعال قعد في مكتب متى ما بغيت، قلت لك راح ترجم في مكان القاعة الفلانية والفصل الفلاني. وهذه مشكلة، أنه ما أعرف أنا أصلا وش المادة العلمية المسنودة لي في اليوم الفلاني.
يعني تحتاجون تحضير أنتم؟
لا بد يكون، لا إيه نعم، حتى المترجم يحتاج تحضير.
تاخذون المادة وتحضرونها؟
نعم، لا ضروري، هذا شيء أساسي.
يعني مو بسالفة بس أنه أجلس هنا وترجم.
لا لابد أن يكون ملم بالموضوع كامل. أنا لأنه أدخل يكون الترجمة لحظية فترتها، لا أجلس مع المترجم وأضيع وقت، أو المعلم وأضيع وقت الحصة، أو أجلس مع المحاضر وأضيع وقت المحاضرة خمس دقائق أو ربع ساعة حتى يشرح لي، لابد أكون ملم في الموضوع. فلذلك من أولويات المترجم، من أولويات المهام اللي يقوم فيها المترجم في بداية في الكلية أو في المدارس لما يسند له مادة علمية معينة في جدول ثابت طوال الفصل، أن يستلم مناهج هذا الفصل ويستلم الخطة والمفردات التابعة لها.
جميل، أنتقل لمحور ثاني أذنت لي. أنتم عندكم مجالات عملكم كمترجمين، يعني هل وزارة التربية والتعليم تطلبكم في المحافل؟ مثلا إذا كان عند التربية والتعليم قضية معينة،
كثيرا معينة، كثيرا تطلبنا في محافل كثيرة، في محافل رسمية يحضرها يعني أصحاب مقام عليا، يعني وتكون تحت مظلة الدولة، نحضرها ونترجم فيها، ويعني ولا نألو جهدا في مسألة التعاون معهم. وإن كان يعني ما زال الفكر لدى وزارة التربية والتعليم مع الأسف الشديد أنه والله المترجم يحضر عندك يستلم مثلا، لأنه إحنا بالتالي خارج نطاق الوزارة، نحضر من جهات أخرى. لما نشرط عليهم انه والله انت جايني وماخذ من وقتي، من وقت عملي ساعتين ثلاث اربع ساعات، لابد انك تعوضني فيها.
صح،
فيقول لا انتم والله تاخذون مبالغ كثيره، او العقود اللي عندنا كذا ومحدوده بكذا، فيبدا يساومك حتى وانت جاي تبي تخدم وتخدم الفئه، لانه الان يشكل نسبه كبيره من الصم من منسوبي وزارة التعليم، فبالتالي بيحضرون هذا المحفل. صح، لابد انك توجد له مترجم. والعجيب انه ايجاد المترجم في مجالات العمل موجودة قبل أن يصدر التصنيف الوظيفي العام هذا اللي يفترض أنه يطبق في كل القطاعات الحكومية، موجود في صدر في 2008 في الأشخاص حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذكر فيها مواد صريحة جدا في إيجاد مترجمين أو مفسرين بهذه اللفظ، مفسرين لغة إشارة في جميع القطاعات التي يحق للأصم دخولها كأفراد المجتمع كشخص من
فرد. طيب ليش انبالت النظر عنكم أنه أنتم مترجمين تستلموا فلوس كثير؟ هل هذه حقيقة؟
لا مو حقيقة.
طيب ليش انبالت هذه النظر؟
يعني وزارة هم يقيسونها بالترجمة الصوتية. مترجم في القطاعات الأخرى يستلم 100 ريال في الساعة،
في الساعة
أو في الجلسة خلينا نقول. بينما المترجم جهد ذهني وجهد جسدي وجهد عصبي وجهد تحليل، تستمع آلاف الكلمات تحللها في جزء من الثانية.
ليش أنتم كمترجمين ترجمون حرفي ولا كيف؟
لا نترجم معنى كلمات كاملة جملة، تأخذها ثم تحللها بسرعة وتعطيها تحورها بلغة.
يعني أنتم ما ترجمون بحرفي، تأخذون المفهوم وترجمونه.
أي نعم.
يعني عندكم مهمتين في مهمة واحدة.
أي نعم.
التحليل والفهم ثم الترجمة.
أي نعم. والمعرفة يعني لو يجيني مترجم أقول له راح ترجم في مؤتمر تقني، يقول والله ماني مهلا له. لكن في أشخاص من النادر تجد شخص يقول مثقف في كثير من المجالات.
طيب في أمر
يعني الأمر بالأمر يذكر، يعني الشيء بالشيء. طيب. يذكر قيمة اللي هو الترجمة، أحيانا نذهب إلى قطاعات أخرى ما نستلم فيها يعني إلا مبلغ زهيد، يعني في مثلا الرياض على وسعها ساعة ونص أو ساعتين حتى نصل المحكمة، أو ساعة لربع حتى نصل المحكمة مع زحمة الرياض، تكون محكمة في داخل البلد. وحتى يتكرم القاضي مشكورا بإدخالنا يجلس تقريبا ساعة لربع، وحتى تدار القضية يجلس ساعة، وأثناء خروجك يعني أربع ساعات طاعت في قضية واحدة في أصم واحد، ومع ذلك تعطى فيها 100 ريال تقريبا
على الساعة.
وشيء مؤسف يعني
جدا. طيب كان في يعني صراحة قبل قليل نقطة هامة وما بقى معي دقيقة أستاذ بدر، عفوا أستاذ أحمد، وأبغى أتكلم حقيقة عن موضوع هام جدا فيما يتعلق بمترجمي لغات الإشارة، الوسائل ومشاركات الخارجية الدولية لكم أنتم. في دراسة هنا يقولون أنه مترجمي السعودية هم أفضل الناس في مواد الدينية للتعليم ومواد اللغة العربية، ليش؟
لأنه هذا السائد في المجتمع، يعني اهتمام المجتمع دائما الموجود عندنا. الثقافة الدينية ما شاء الله منتشرة في المجتمع السعودي المحافظ، وكذلك اللغة العربية. فالشباب وكذلك الموجودين معانا في التخصص من المترجمين الموجودين تجده يميل للجانبين هذه بميول كبير، وقليل تجد شخص يعني مثقف.
أستاذ أحمد، أنا في كلمة أخيرة لك قبل ما نختم الحلقة لك الحديث.
طبعا الكلمة الأخيرة يعني أوصي للأخوان في القطاعات الموجودة في كل القطاعات أن يتم توفير مترجمين أو على الأقل إيجاد تقنية معينة للترجمة لجميع الصم. هذا حق شرعي له موجود في القوانين والأنظمة والتعاميم والمراسيم الملكية. كذلك التعاون القطاعات اللي يوجد فيها مترجمين، نعاني الأمرين في مسألة المشاركة. لما أخرج وشارك في ترجمة مؤتمر أو ندوة أو قضية موجودة أو محفل مهم تحت مظلة يعني الدولة، نواجه مشكلة كبيرة في مسألة السماح.
صوتك يصل عبر برنامج طب أشير إن شاء الله تعالى نرى تحقق إن شاء الله تعالى. باسمكم مشاهدي الكرام نشكر ضيفنا هنا الأستاذ أحمد بن خليفة الفهيد، خبير ومترجم لغة الإشارة وأول مترجم حكومي في السعودية، على هذه الحلقة تحدثنا فيها عن مترجمين في المدارس وواقع مترجمين ومن هم الذين يقومون بالعملية التدريسية إن صح التعبير. شكرا لك بريان، إن شاء الله نشوفك الحلقة القادمة.
العفو، الله يخليك رب، إن شاء الله
يعطيك العافية. أما أنتم مشاهدي الكرام فدونكم الوسائل التي استعرضناها في أول حلقة للتواصل مع برنامج طب أشير وطرح كل ما لديكم. في الحلقة القادمة قضية جديدة وحلقة جديدة، إلى أن نلقاكم دمتم في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.